إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الناظم رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: آداب السلام واللقاء والاستئذان. قال رحمه الله: وكن عالما إن السلام لسنة وردك فرض ليس ندبا بأوطد، ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم على الكل باعد، وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيد، وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدي، وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تهتدي، وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس معروفا ومجهولا لا ومجهولا اقصدي، وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد، وقد قيل نكره وقيل تحية وقد قيل نكره وقيل تحية
نكره
أحسن، وقد قيل نكره وقيل تحية
كالميت
والتوديع عرف مرددي كمرددي، وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعدي ثلاثا، ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعدي، ووقفته تلقاء باب وكوة، فإن لم يجب يمضي وإن يخف يزددي.
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. ذكر الناظم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى من آداب السلام واللقاء والاستئذان أبواب مهمة تكون في حياتنا اليومية وتكثر، فينبغي لنا أن نتعاهد هذه الأبواب حتى نقتفي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تبارك وتعالى في بيته الأول: وكن عالما إن السلام لسنة. البدء به سنة، أن تبدأ بالسلام سنة. وردك فرض، رده واجب، إذا سلم عليك مسلم فإنك ترد عليه سلامه. وإفشاء السلام من الأمور التي تجلب المحبة وتزرع الألفة والمودة بين الناس، فينبغي لنا أن نفشيها، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام. وهذا الشاهد معنا أن نفشي السلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يقول لنا: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على اثنتين، على أمرين: التأمين والسلام. قول آمين هذه التي نقولها أحيانا، من تدبرها هنيئا له، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم، هنيئا. هذه اللفظة التي تعني اللهم استجب هي اسم فعل بمعنى يا رب استجب، وأنت تدعو اهدنا الصراط المستقيم. السلام أيها المباركون اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، كما في قوله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومعنى السلام هنا كما ذكر بعض أهل العلم أن الله تبارك وتعالى جل ثناؤه سلامته مما يلحق المخلوقين من العيب من النقص من الفناء، لأنه الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، هذا ذكره بعض أهل العلم. ولذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. انظر، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فعندما يأتيك الآتي الجائي يأتيك ويسلم عليك تطمئن إلى جانبه، لأنه يأتيك بالسلام، يأتيك بالأمان، غير الذي يأتيك لا يتحدث، أول ما يتحدث بحديثه يعني ربما تخشى منه، وخاصة إذا كنت لا تعرفه، فيبدأ بالسلام لأنه فيه من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. قال: فإن الرجل، الحديث قال: فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة. لماذا؟ لأنه ذكرهم بالسلام، كان سببا في هذه السنة وفي إحيائها، وهم يردون فيكسب هو الأجر لأنه بدأ بذلك بتذكيره إياهم السلام. فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب، ترد عليه الملائكة بفضل من الله تبارك وتعالى. فالسلام له فضل عظيم، فلا نغفل عنه، وإنما نجعله أيضا معنا دائما في حياتنا. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإكثار، وبذل السلام للعالم. ومعنى بذل السلام للعالم لجميع الناس، لمن عرفت ومن لم تعرف، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضمن أنه لا يتكبر على أحد ولا يتعالى على أحد، فهو يبدأ الناس بالسلام ولا يكون من أهل الجفا، نسأل الله السلامة والعافية. عد النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أسباب دخول الجنة، لما ذكر في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه: تلك الغرف التي يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقيل له: يا رسول الله، لمن أعدها الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أفشى السلام، لمن أطعم الطعام وأفشى السلام. كما في حديث أيضا عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فهو من أسباب دخول الجنة، بل هو من موجبات المغفرة، يجعله الله تبارك وتعالى سببا لمغفرة ذنوبك. فقد جاء عند الطبراني في الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات الجنة، إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. نحرص على هذين، هذين أمرين عظيمين، ونحن والله نستهين أحيانا بمثل هذا ونقصر، عفى الله عنا وغفر لنا. وهذا السلام أيضا مما يجلب به العبد الحسنات، يعتبر من الغنائم الباردة، تحصل على حسنات كثيرة بأمر الله تبارك وتعالى وأنت لا تشعر. روى البخاري في الأدب المفرد والمالك في الموطأ أيضا عليهما رحمة الله أن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عن أبي وعن الصحابة أجمعين أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، يعني عبد الله بن عمر على جلالة قدره وكذا يذهب إلى السوق. قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه، يسلم عليه، لأنه يعرف أن هذا موطن فيه جمع للحسنات، والحسنات كما قال ربنا تبارك وتعالى: من ثقلت موازينه يعني رجحت حسناته بسيئاته فهو في عيشة راضية. هكذا ينبغي للعقلاء أن يفعلوا. قال: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث. فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام. وهذا من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. فهذه من الحسنات التي تعتبر من الغنائم الباردة، فالله الله لا نفرط في هذه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسلم عليه، فرد عليه الصلاة والسلام لما قال السلام عليكم، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشر. وقال آخر، جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون. ثم جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون. أما ومغفرته فمختلف في صحة الحديث أنها بأربعين حسنة، فهنا في الصحيح عشر حسنات. يقول ابن حجر: فإنك لا تدري ما الحسنة التي تدخلك الجنة. نسأل الله يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الطبراني أيضا في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام كي تعلو، يعني يرتفع شأنكم، يكون لك ذكر طيب، والله فلان دائم يسلم، فلان كذا، يذكرونك بخير بأمر الله تبارك وتعالى. ومر معنا حكم السلام، إلقاؤه سنة، سنة مؤكدة. وأما رده إذا سلم عليك مسلم فأنت ترد وجوبا، وتكون الرد يكون بمثل ما ألقى عليك من السلام أو تزيده، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهنيئا. بعض الناس يقول: السلام عليكم، أن تكسب، أكسب الحسنات. عندنا مسألة وهي لم يذكرها هنا رحمه الله تبارك وتعالى: كيف يرد المصلي السلام؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا يسلم على المصلي، يقولون العلة لأنه عند بعض أهل العلم إذا رد عليك السلام قولا بطل الصلاة، فهم لا يريدون أن يفسدوا أعمال الناس، فما كل الناس يعرف كيف يرد المصلي السلام إذا سلم عليه. بعضهم يرى عند قراءة القرآن وعند الأذان وعند الأكل وعند يعني أوردوها مواضع لا يرد فيها السلام، يرون الذي تأتي وهو يصلي تصلي وتنتظر حتى ينتهي ثم تسلم عليه، يرون هذا الأسلم. لكن كيف يرد المصلي السلام إذا سلم عليه؟ جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي. هذا في بداية الأمر، في بداية الإسلام. فلما رجعنا يعني من الهجرة من الحبشة، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة لشغلا. يقول ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى: أجمع العلماء أن المصلي لا يرد السلام متكلما، ما يرد كلام. وقال ابن القيم رحمه الله بالذات يقول: يرد بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. ونعرف الآن بالإشارة وردت ثلاثة أحاديث في كيفية رد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. الأولى حديث صهيب يقول: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، قال: ولا أعلمه إلا قال بأصبعه. وقال بعض أهل العلم بالمسبحة، هذه يرفعها فقط فيكون ردا دون كلام. ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه، يرفع، يجعل اليد هكذا أسفلها الظاهر وأعلاها إلى أعلى، هكذا يرفع فقط، وهذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة جاءت عند البيهقي لما قدم من الحبشة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه، أومأ بالرأس. فهذه الثلاث الصفات التي يرد بها إذا كان المصلي يصلي. طيب مسألة أخرى، كيف يرد الذي يبلغ السلام؟ يعني يقولون لك فلان خالك أو والده أو كذا يسلم عليه. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله. فهذه إجابة أن تقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته حتى إذا زدت. قال النووي رحمه الله إذا بعث إنسان مع إنسان سلاما فقال الرسول فلان يسلم عليك، فقد قدمنا أنه يجب عليه أن يرد على الفور، لأن وجوبا الرد يجب على الفور، ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا الذي أوصل لك من باب إكرامه، كذلك أن أوصل لك فيقول وعليك وعليه السلام. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال إن أبي يقرئك السلام، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام وعلى أبيك السلام، فأقرأه هو وأقرأ كذلك أبا. ثم ويجزئ تسليم امرئ من جماعة، هذا إذا كان الذي يسلم واحد والذين يردون السلام جماعة، يجب عليهم أن يردوا عليه. لماذا؟ للوجوب. لكن إن رد واحد منهم كفى البقية، لكن من أراد أن يكسب الأجر فليرد كذلك، لأنه يكسب حسنات بأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي، هذا جاء في حديث البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد، عابر السبيل المار على القاعد والقليل على الكثير، وفي رواية يسلم الراكب على الماشي. لكن إن وقع العكس ما يضر بالك، لكنه ترك السنة، ترك السنة. مسألة أخرى، السلام على الصبيان. قال أنس رضي الله عنه لما مر بصبيان، أنس رضي الله عنه وأرضاه، سلم عليهم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا مر بصبيان عليه الصلاة والسلام يسلم عليهم، هذا من باب التكريم لهم. والله تبقى في 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 ذاكرة هذا الطفل الصغير الذي تسلم عليه وكذا. يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى تعليقا على تسليم النبي صلى الله عليه وسلم على الأطفال، هذا من خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، وفيه تدريب للصغير وحظ على تعليم السنن ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه. فنحرص دائما، نحرص على هذا. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى وسلم إذا ما قمت عن حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تهتدي. إذا جئت وسلمت وجلست مثلا في مجلس من المجالس ثم أردت الانصراف، فتكون تسلم مرة ثانية عند انصرافك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني سلامه الأول طيب مبارك، وأيضا إذا أردت القيام وترك هذا المجلس تسلم، وهذا الحديث صححه الإمام الألباني. ثم ذكر في البيت، سلامك في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، يكون هذا السلام بركة عليك وعلى أهلك، يجعل الله به بركة في هذا البيت، وعندما تدخل إلى هذا البيت وتسلم اسمع إلى الضمان كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. هذا ضامن. انظر ذاهب إلى الجهاد في سبيل الله، إما أن يتوفاه الله في هذه المعركة فيظفر بالشهادة، وإما أن يعود إلى بيته فيظفر بما ظفر من غنيمة. ورجل راح إلى المسجد، نحمد الله ونشكره ونسأل الله يتقبل منا، ما أحلى أنك تستشعر مثل هذه الأجور. رجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، يعني أجور كثيرة يحصيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، هذا في صحيح مسلم، ومن صلى الفجر في جماعة يعني مع العشاء فكأنما قام الليل كله، حتى ولو كنت نائما مريح جسدك وكذا، لكن فضل من الله عظيم. ثم قال ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. اختلف شراح الحديث ما معنى بسلام، بأمان قالوا، وقالوا بسلام أنه يسلم على أهل بيته تحية من الله تبارك وتعالى. قال وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس معروفا ومجهولا اقصدي. يقصد هنا رحمه الله تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا فلا نبخل، جعلها الله عز وجل من أسباب المحبة والألفة ومن أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أنه على من عرفت ومن لم تعرف، يعني تقصد معروفا ومجهولا، يعني لا تخص أحدا فقط بالسلام، وهذا الذي يحدث في زمننا هذا عفى الله عنا وغفره. ما نسلم إلا على المعرفة، ما نسلم إلا على الذي نعرفه، ولو كنا من أصحاب العقول والحجة لسلمنا على من عرفنا ومن لم نعرف بفضل من الله تبارك وتعالى فكسبنا الأجور. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه، تسلم على الذي تعرفه وعلى الذي لا تعرفه. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله وتقرأ السلام على من عرفته، أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرف، ولا تخص به من تعرفه كما يفعل كثير من الناس. أيضا تسليم الخاصة هذا من علامات الساعة كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رجل سلم على عبد الله بن مسعود وهو في جماعة من أصحابه، خصه بالسلام دون غيره، فرد عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال له صدق الله وبلغ الرسالة، ما قال له عليكم السلام، هو سلم عليه قال يا أبا عبد الرحمن السلام عليكم فقط، يا أبا عبد الرحمن، ما أراد غيره في السلام إنما خصه به. فسأله رجل قال له ما الذي رددت به عليه، يعني ما سمعناك رددت عليه السلام وكذا وكذا. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني أن تفرد السلام وتخصه بشخص دون غيره، مع أنهم مجموعة كان يمكنك أن تسلم عليهم جميعا ثم بعد ذلك ما يمنع تحيي فلان كبيرهم أو كذا، وما يمنع ذلك لأنك تعرفه تخصه بالحديث وكذا وما أخباره، لكن تبدأ بالسلام أول ما تبدأ. قال تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، نسأل الله السلامة والعافية. إذن تسليم الخاصة من علامات الساعة. قال: وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد. تستطيع أن تقول السلام عليكم بأل التعريف، وتقول سلام عليكم، سلام عليك، ما يضر هذا وهذا. وذكر بعض أهل العلم اختلفوا في أيهما أفضل، هل منكرا أو معرفا. فبعض أهل العلم يرى أنه بحسب السياق الذي أنت فيه تعرف أو تنكر. وذكر ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني أقوالا في هذا بديعة تراجع له لأن الوقت لا يتسع لهذا، وذكروا أدلة. عندنا في النحو، في النحو مسألة في قول الله تبارك وتعالى: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، في خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا سلاما وهو قال سلام، هم بالنصب وهو بالرفع، قالوا لأن الرفع أقوى فاختاره الخليل عليه الصلاة والسلام حتى في النحو. انظر، ولكن هذه استنباطات للعلماء. فإذا قلت سلاما أو سلام بحسب الذي تقصده أنت والجملة التي أضمرتها، فالأمر في هذا واسع. ذكر ذلك ابن كثير علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صيغة يسلم بها ذكرها الناظم هنا، قال: وقد قيل نكره، وقيل تحية كالميت والتوديع، عرف كمردد، يعني تحية الموتى إذا قلت عليك السلام. وهذه لها قصة، حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين، فقال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، تحية الموتى. ولا يعني ذلك أنها تقول عند المقابر وزيارة المقابر، لأن زيارة المقابر لها ألفاظ خاصة وردت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد معنا قول عليك السلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى أن يقول السلام عليه. ثم قال: وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعد ثلاثا. هنا جاء إلى مسألة أخرى وهي مسألة الاستئذان، الذي يريد أن يدخل دارا يستأذن، وإنما جعل الاستئذان من أجل البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يعني الاستئذان لا بد منه، أن تستأذن، إلا أن يأذن لك مثلا صاحب الدار يقول لك تقدم الباب مفتوح وتجد كذا، يعرف هذا أذن لك فتأتي فتدخل البيت. وهذه أسباب هذه النزول هذه الآيات، كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله عن عدي بن ثابت قال: إن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها، لا والد ولا ولد، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال. قال: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. الآيات كما وردت معنا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطورة عدم الاستئذان والنظر إما من ثقب الباب أو من فتحة أو يكون الباب يعني غير مجاف كاملا وكذا. جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، من ثقب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مذرا حديدا يحك بها رأسه عليه الصلاة والسلام. قال: مذرا يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا أمر خطير، ينبغي لنا أن نستأذن. وأيضا كما ذكر هنا رحمه الله تبارك ما سيأتي بأمر الله في البيت الذي يليه، أيضا روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بعصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، ما عليك دية، لأنه هو الذي تسبب. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا. روى الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ يعني هذه أمي، أستأذن على أمي؟ سائلا له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: إني معها في البيت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. هذا باب الاستئذان، باب مبارك، باب نعلم أولادنا حتى الصغار. سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم، إن لم يفعل رأى منها ما يكره. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى قوله ثلاثا: ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتباعد. عندما تكون مسافرا وتريد أن تعود إلى أهلك تخبرهم بذلك وتستأذن، لكن في زمننا هذا نحمد الله ونشكره، يسر الله لنا الاتصالات وكذا والرسائل، وأنا أصل كذا، طائرتي موعد إقلاعها كذا، وصولها كذا، وإن شاء الله. هذا يكون عندهم علم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لما رجع من غزوة قال جابر رضي الله عنه: فتعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه. انظر إلى مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال: فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبه؟ قال: فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا. هذا الشاهد معنا. قال: أمهلوا، يعني تمهلوا بعدم الإسراع في الدخول إلى البيوت، حتى تدخلوا ليلا أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فقال ثلاثا: من السنة أن يكون الاستئذان ثلاث مرات ثم الانصراف. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه ببينة، يعني لا بد تأتيني بشاهد. هذا عمر يعني ما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيريد شاهد. أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، أصغرهم سنا، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، رواه البخاري ومسلم. إذن يسلم الواحد ثلاثا، إن لم يؤذن له رجع. وبعضنا يغضب، يغضب إذا ما أذن له. بعض السلف يقول: أطرد وراء مسألة منذ سنين ما أدركتها، أن يقال له ارجع، لأن الله عز وجل إن قيل لكم ارجعوا فهو أزكى لكم، الله يفتح عليه، فهو أزكى لكم. هذا يبحث عنها، يريد صاحبا له يأتيه إلى البيت ثم يعني يستأذنه ثلاثا فلا يؤذن له فيرجع، يطلب هذا، يطلب هذا. ونحن اليوم إذا جئت وما وجدت صاحبه غضبت عليه، وجعلتني واقفا كذا وكذا وتعاتب وكذا. قال ووقفته تلقاء باب وكوة، الكوة الفتحة في الباء في الجدار وفي غيره، فإن لم يجب يمضي وإن يخفى يزددي. وقوف المستأذن الذي يريد أن يستأذن، ينبغي للمستأذن ألا يقف أمام الباب مباشرة، بل يتحول عنه قليلا حتى لا يرى شيئا من ما يكون في داخل هذا الباب، ربما يفتح الباب من الهواء أو كذا أو كذا فيرى شيئا من عورات أهل البيت. روى أبو داود عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم. فهذا ينبغي لنا أن نتنبه له، إذا جئت لا تقف مقابل الباب مباشرة وإنما تأخذ يمنى أو يسرى. قال وتحريك عليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله، هذه أنه يجعل صوتا يخبر من بالداخل أنه قادم. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك عليه، من باب أن ينتبه من بالداخل، من باب أن يعرف الداخل. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من معلم الناس الخير. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ثلاث جوائز يا مشايخ، أصغر لكم، تعال تعال يا شيخ، جائزة بدون سؤال شيخ زياد، تعال يا شيخ زياد، قد جئت، تعال يا شيخ زياد، حياك الله. وهذا الثالث، تفضل يا شيخ. يا شيخ عاصم تأخرت كثيرا، تأخرت كثيرا يا شيخ عاصم، تعال يا شيخ، تعال يا شيخ. كيف حالك؟ في تحدي ولا ما في تحدي؟ حبيبك الله.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الناظم رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين آداب السلام واللقاء والاستئذان. قال رحمه الله وكن عالما إن السلام لسنة وردك فرض ليس نذبا بأوطدي، ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم على الكل باعدي، وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي، وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدي، وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تهتدي، وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس معروفا ومجهولا اقصدي، وتعريفه لفظ السلام مجوز وتنكيره أيضا على نص أحمدي، وقد قيل نكره وقيل تحية، وقد قيل نكره وقيل تحية،
نكره
أحسن، وقد قيل نكره وقيل تحية، كالميت والتوديع عرف مرددي كمرددي، وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعدي ثلاثا، ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعدي، ووقفته تلقاء باب وكوة، فإن لم يجب يمضي وإن يخف يزددي.
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. ذكر الناظم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى من آداب السلام واللقاء والاستئذان، أبواب مهمة تكون في حياتنا اليومية وتكثر، فينبغي لنا أن نتعاهد هذه الأبواب حتى نقتفي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تبارك وتعالى في بيته الأول: وكن عالما إن السلام لسنة، البدء به سنة، أن تبدأ بالسلام سنة. وردك فرض، رده واجب، إذا سلم عليك مسلم فإنك ترد عليه سلامه. وإفشاء السلام من الأمور التي تجلب المحبة وتزرع الألفة والمودة بين الناس، فينبغي لنا أن نفشيها، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام. وهذا الشاهد معنا أن نفشي السلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يقول لنا: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على اثنتين، على أمرين: التأمين والسلام. قول آمين هذه التي نقولها أحيانا، من تدبرها هنيئا له، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم، هنيئا هنيئا. هذه اللفظة التي تعني اللهم استجب هي اسم فعل بمعنى يا رب استجب، وأنت تدعو اهدنا الصراط المستقيم. السلام أيها المباركون اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، كما في قوله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومعنى السلام هنا كما ذكر بعض أهل العلم أن الله تبارك وتعالى جل ثناؤه سلامته مما يلحق المخلوقين من العيب، من النقص، من الفناء، لأنه الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، هذا ذكره بعض أهل العلم. ولذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. انظر، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فعندما يأتيك الآتي الجائي يأتيك ويسلم عليك تطمئن إلى جانبه، لأنه يأتيك بالسلام، يأتيك بالأمان، غير الذي يأتيك لا يتحدث، أول ما يتحدث بحديثه يعني ربما تخشى منه، وخاصة إذا كنت لا تعرفه، فيبدأ بالسلام لأنه فيه من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. قال: فإن الرجل، الحديث قال: فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة. لماذا؟ لأنه ذكرهم بالسلام، كان سببا في هذه السنة وفي إحيائها، وهم يردون، فيكسب هو الأجر لأنه بدأ بذلك بتذكيره إياهم السلام. فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب، ترد عليه الملائكة بفضل من الله تبارك وتعالى. فالسلام له فضل عظيم، فلا نغفل عنه، وإنما نجعله أيضا معنا دائما في حياتنا. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإكثار، وبذل السلام للعالم. ومعنى بذل السلام للعالم لجميع الناس، لمن عرفت ومن لم تعرف، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضمن أنه لا يتكبر على أحد ولا يتعالى على أحد، فهو يبدأ الناس بالسلام ولا يكون من أهل الجفا، نسأل الله السلامة والعافية. عد النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أسباب دخول الجنة، لما ذكر في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه: تلك الغرف التي يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقيل له: يا رسول الله، لمن أعدها الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أفشى السلام، لمن أطعم الطعام وأفشى السلام. كما في حديث أيضا عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فهو من أسباب دخول الجنة، بل هو من موجبات المغفرة، يجعله الله تبارك وتعالى سببا لمغفرة ذنوبك. فقد جاء عند الطبراني في الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات الجنة، إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. نحرص على هذين أمرين عظيمين، ونحن والله نستهين أحيانا بمثل هذا ونقصر، عفى الله عنا وغفر لنا. وهذا السلام أيضا مما يجلب به العبد الحسنات، يعتبر من الغنائم الباردة، تحصل على حسنات كثيرة بأمر الله تبارك وتعالى وأنت لا تشعر. روى البخاري في الأدب المفرد والمالك في الموطأ أيضا عليهما رحمة الله أن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عن أبي وعن الصحابة أجمعين أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، يعني عبد الله بن عمر على جلالة قدره وكذا يذهب إلى السوق. قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه، يسلم عليه، لأنه يعرف أن هذا موطن فيه جمع للحسنات، والحسنات كما قال ربنا تبارك وتعالى: من ثقلت موازينه، يعني رجحت حسناته بسيئاته فهو في عيشة راضية. هكذا ينبغي للعقلاء أن يفعلوا. قال: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول: اجلس بنا ها هنا نتحدث. فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام. وهذا من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. فهذه من الحسنات التي تعتبر من الغنائم الباردة، فالله الله لا نفرط في هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسلم عليه فرد عليه الصلاة والسلام لما قال: السلام عليكم، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عشر. وقال آخر، جاء آخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عشرون. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ثلاثون. أما ومغفرته فمختلف في صحة الحديث أنها بأربعين حسنة، فهنا في الصحيح عشر حسنات. يقول ابن حجر: فإنك لا تدري ما الحسنة التي تدخلك الجنة. نسأل الله يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الطبراني أيضا في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام كي تعلو، يعني يرتفع شأنكم، يكون لك ذكر طيب، والله فلان دائم يسلم، فلان كذا، يذكرونك بخير بأمر الله تبارك وتعالى. ومر معنا حكم السلام: إلقاؤه سنة مؤكدة، وأما رده إذا سلم عليك مسلم فأنت ترد وجوبا، وتكون الرد يكون بمثل ما ألقى عليك من السلام أو تزيده، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهنيئا، بعض الناس يقول السلام عليكم، أنت اكسب الحسنات. عندنا مسألة وهي لم يذكرها هنا رحمه الله تبارك وتعالى، كيف يرد المصلي السلام؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا يسلم على المصلي، يقولون العلة لأنه عند بعض أهل العلم إذا رد عليك السلام قولا بطل الصلاة، فهم لا يريدون أن يفسدوا أعمال الناس، فما كل الناس يعرف كيف يرد المصلي السلام إذا سلم عليه. بعضهم يرى عند قراءة القرآن وعند الأذان وعند الأكل وعند يعني أوردوها مواضع لا يرد فيها السلام، يرون الذي تأتي وهو يصلي تصلي وتنتظر حتى ينتهي ثم تسلم عليه، يرون هذا الأسلم. لكن كيف يرد المصلي السلام إذا سلم عليه؟ جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي. هذا في بداية الأمر، في بداية الإسلام. فلما رجعنا يعني من الهجرة من الحبشة، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة لشغلا. يقول ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى: أجمع العلماء أن المصلي لا يرد السلام متكلما، ما يرد كلام. وقال ابن القيم رحمه الله بالذات يقول: يرد بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. ونعرف الآن بالإشارة وردت ثلاثة أحاديث في كيفية رد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. الأولى حديث صهيب يقول: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال: ولا أعلمه إلا قال بأصبعه. وقال بعض أهل العلم بالمسبحة، هذه يرفعها فقط فيكون ردا دون كلام. ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه، يرفع يجعل اليد هكذا أسفلها الظاهر وأعلاها إلى أعلى، هكذا يرفع فقط. وهذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة جاءت عند البيهقي لما قدم من الحبشة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه، أومأ بالرأس. فهذه الثلاث الصفات التي يرد بها إذا كان المصلي يصلي. طيب، مسألة أخرى: كيف يرد الذي يبلغ السلام؟ يعني يقولون لك فلان خالك أو والده أو كذا يسلم عليه. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. فهذه إجابة أن تقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، حتى إذا زدت. قال النووي رحمه الله: إذا بعث إنسان مع إنسان سلاما فقال الرسول: فلان يسلم عليك، فقد قدمنا أنه يجب عليه أن يرد على الفور، لأنه وجوبا الرد يجب على الفور، ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا الذي أوصل لك من باب إكرامه، كذلك أن أوصل لك فيقول: وعليك وعليه السلام. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: إن أبي يقرئك السلام، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السلام وعلى أبيك السلام. فأقرأه هو وأقرأ كذلك أبا. ثم: ويجزئ تسليم امرئ من جماعة. هذا إذا كان الذي يسلم واحد والذين يردون السلام جماعة، يجب عليهم أن يردوا عليه. لماذا؟ للوجوب. لكن إن رد واحد منهم كفى البقية. لكن من أراد أن يكسب الأجر فليرد كذلك، لأنه يكسب حسنات بأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال: وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي. هذا جاء في حديث البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد، عابر السبيل المار على القاعد والقليل على الكثير، وفي رواية: يسلم الراكب على الماشي. لكن إن وقع العكس ما يضر باله، لكنه ترك السنة، ترك السنة. مسألة أخرى: السلام على الصبيان. قال أنس رضي الله عنه لما مر بصبيان، أنس رضي الله عنه وأرضاه، سلم عليهم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا مر بصبيان عليه الصلاة والسلام يسلم عليهم، هذا من باب التكريم لهم. والله تبقى في ذاكرة هذا الطفل الصغير الذي تسلم عليه وكذا. يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى تعليقا على تسليم النبي صلى الله عليه وسلم على الأطفال: هذا من خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، وفيه تدريب للصغير وحظ على تعليم السنن ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه. فنحرص دائما، نحرص على هذا. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: وسلم إذا ما قمت عن حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تهتدي. إذا جئت وسلمت وجلست مثلا في مجلس من المجالس ثم أردت الانصراف، فتكون تسلم مرة ثانية عند انصرافك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني سلامه الأول طيب مبارك، وأيضا إذا أردت القيام وترك هذا المجلس تسلم. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني. ثم ذكر في البيت، سلامك في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يكون هذا السلام بركة عليك وعلى أهلك، يجعل الله به بركة في هذا البيت. وعندما تدخل إلى هذا البيت وتسلم اسمع إلى الضمان، كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. هذا ضامن. انظر، ذاهب إلى الجهاد في سبيل الله، إما أن يتوفاه الله في هذه المعركة فيظفر بالشهادة، وإما أن يعود إلى بيته فيظفر بما ظفر من غنيمة. ورجل راح إلى المسجد، نحمد الله ونشكره ونسأل الله يتقبل منا، ما أحلى أنك تستشعر مثل هذه الأجور. رجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. يعني أجور كثيرة يحصيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. هذا في صحيح مسلم. ومن صلى الفجر في جماعة، يعني مع العشاء، فكأنما قام الليل كله. حتى ولو كنت نائما مريح جسدك وكذا، لكن فضل من الله عظيم. ثم قال: ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. اختلف شراح الحديث ما معنى بسلام. بأمان قالوا، وقالوا بسلام أنه يسلم على أهل بيته تحية من الله تبارك وتعالى. قال: وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس معروفا ومجهولا اقصدي. يقصد هنا رحمه الله تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. وهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا، فلا نبخل. جعلها الله عز وجل من أسباب المحبة والألفة ومن أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أنه على من عرفت ومن لم تعرف، يعني تقصد معروفا ومجهولا، يعني لا تخص أحدا فقط بالسلام، وهذا الذي يحدث في زمننا هذا، عفى الله عنا وغفره. ما نسلم إلا على المعرفة، ما نسلم إلا على الذي نعرفه، ولو كنا من أصحاب العقول والحجة لسلمنا على من عرفنا ومن لم نعرف بفضل من الله تبارك وتعالى فكسبنا الأجور. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه، تسلم على الذي تعرفه وعلى الذي لا تعرفه. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله وتقرأ السلام على من عرفته، أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرف، ولا تخص به من تعرفه كما يفعل كثير من الناس. أيضا تسليم الخاصة هذا من علامات الساعة، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رجل سلم على عبد الله بن مسعود وهو في جماعة من أصحابه، خصه بالسلام دون غيره، فرد عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال له صدق الله وبلغ الرسالة. ما قال له عليكم السلام، هو سلم عليه قال يا أبا عبد الرحمن السلام عليكم فقط، يا أبا عبد الرحمن، ما أراد غيره في السلام، إنما خصه به. فسأله رجل قال له ما الذي رددت به عليه، يعني ما سمعنا رددت عليه السلام وكذا وكذا. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني أن تفرد السلام وتخصه بشخص دون غيره، مع أنهم مجموعة كان يمكنك أن تسلم عليهم جميعا، ثم بعد ذلك ما يمنع تحيي فلان كبيرهم أو كذا، ما يمنع ذلك لأنك تعرفه تخصه بالحديث وكذا وما أخباره، لكن تبدأ بالسلام أول ما تبدأ. قال تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، نسأل الله السلامة والعافية. إذن تسليم الخاصة من علامات الساعة. قال وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد. تستطيع أن تقول السلام عليكم بأل التعريف وتقول سلام عليكم سلام عليك، ما يضر هذا وهذا. وذكر بعض أهل العلم اختلفوا في أيهما أفضل، هل منكرا أو معرفا، فبعض أهل العلم يرى أنه بحسب السياق الذي أنت فيه تعرف أو تنكر. وذكر ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني أقوالا في هذا بديعة تراجع له لأن الوقت لا يتسع لهذا، وذكروا أدلة عندنا في النحو. في النحو مسألة في قول الله تبارك وتعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، في خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا سلاما وهو قال سلام، هم بالنصب وهو بالرفع، قالوا لأن الرفع أقوى فاختاره الخليل عليه الصلاة والسلام حتى في النحو. انظر، ولكن هذه استنباطات للعلماء، فإذا قلت سلاما أو سلام بحسب الذي تقصده أنت والجملة التي أضمرتها فالأمر في هذا واسع. ذكر ذلك ابن كثير علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صيغة يسلم بها ذكرها الناظم هنا، قال وقد قيل نكره وقيل تحية كالميت والتوديع عرف كمردد، يعني تحية الموتى إذا قلت عليك السلام. وهذه لها قصة، حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، فقال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، تحية الموتى. ولا يعني ذلك أنها تقول عند المقابر وزيارة المقابر، لأن زيارة المقابر لها ألفاظ خاصة وردت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد معنا قول عليك السلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى أن يقول السلام عليه. ثم قال وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعاد ثلاثا. هنا جاء إلى مسألة أخرى وهي مسألة الاستئذان، الذي يريد أن يدخل دارا يستأذن، وإنما جعل الاستئذان من أجل البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يعني الاستئذان لا بد منه، أن تستأذن، إلا أن يأذن لك مثلا صاحب الدار يقول لك تقدم الباب مفتوح وتجد كذا، يعرف هذا أذن لك فتأتي فتدخل البيت. وهذه أسباب هذه النزول هذه الآيات كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله عن عدي بن ثابت قال إن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها، لا والد ولا ولد، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال. قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، الآيات كما وردت معنا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطورة عدم الاستئذان والنظر إما من ثقب الباب أو من فتحة أو يكون الباب يعني غير مجاب كاملا وكذا. جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، من ثقب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مذرا حديدا يحك بها رأسه عليه الصلاة والسلام. قال مذرا يحك به رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا أمر خطير، ينبغي لنا أن نستأذن. وأيضا كما ذكر هنا رحمه الله تبارك ما سيأتي بأمر الله في البيت الذي يليه، أيضا روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بعصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، ما عليك دية، لأنه هو الذي تسبب. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا. روى الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي، يعني هذه أمي، أستأذن على أمي سائلا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال الرجل إني معها في البيت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن عليها، فقال الرجل إني خادمها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا، قال فاستأذن عليها. هذا باب الاستئذان، باب مبارك، باب نعلم أولادنا حتى الصغار. سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أيستأذن الرجل على والدته؟ قال نعم إن لم يفعل رأى منها ما يكره. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى قوله ثلاثا ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتباعد. عندما تكون مسافرا وتريد أن تعود إلى أهلك تخبرهم بذلك وتستأذن، لكن في زمننا هذا نحمد الله ونشكره يسر الله لنا الاتصالات وكذا والرسائل، وأنا أصل كذا طائرتي موعد إقلاعها كذا وصولها كذا وإن شاء الله، هذا يكون عندهم علم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما رجع من غزوة قال جابر رضي الله عنه: فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه. انظر إلى مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال: فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبه؟ قال: فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا. هذا الشاهد معنا. قال: أمهلوا، يعني تمهلوا بعدم الإسراع في الدخول إلى البيوت، حتى تدخلوا ليلا أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فقال: ثلاثا. من السنة أن يكون الاستئذان ثلاث مرات ثم الانصراف. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه ببينة، يعني لا بد تأتيني بشاهد. هذا عمر يعني ما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيريد شاهد. أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، أصغرهم سنا، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. رواه البخاري ومسلم. إذن يسلم الواحد ثلاثا، إن لم يؤذن له رجع. وبعضنا يغضب، يغضب إذا ما أذن له. بعض السلف يقول: أطرد وراء مسألة منذ سنين ما أدركتها، أن يقال له ارجع، لأن الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فهو أزكى لكم، الله يفتح عليه، فهو أزكى لكم. هذا يبحث عنها، يريد صاحبا له يأتيه إلى البيت ثم يعني يستأذنه ثلاثا فلا يؤذن له فيرجع، يطلب هذا، يطلب هذا. ونحن اليوم إذا جئت وما وجدت صاحبه غضبت عليه وجعلتني واقفا كذا وكذا وتعاتب وكذا. قال: ووقفته تلقاء باب وكوة، الكوة الفتحة في الباء في الجدار وفي غيره، فإن لم يجب يمضي وإن يخفى يزددي. وقوف المستأذن الذي يريد أن يستأذن، ينبغي للمستأذن ألا يقف أمام الباب مباشرة، بل يتحول عنه قليلا حتى لا يرى شيئا من ما يكون في داخل هذا الباب، ربما يفتح الباب من الهواء أو كذا أو كذا فيرى شيئا من عورات أهل البيت. روى أبو داود عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم. فهذا ينبغي لنا أن نتنبه له، إذا جئت لا تقف مقابل الباب مباشرة، وإنما تأخذ يمنة أو يسرة. قال: وتحريك عليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله اشهدي، أنه يجعل صوتا يخبر من بالداخل أنه قادم. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك عليه، من باب أن ينتبه من بالداخل، من باب أن يعرف الداخل. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من معلم الناس الخير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ثلاث جوائز يا مشايخ. أصغر القوم، تعال تعال يا شيخ، جائزة بدون سؤال. شيخ زياد، تعال يا شيخ زياد، قد جئت. تعال يا شيخ زياد، حياك الله. وهذا الثالث، تفضل يا شيخ. يا شيخ عاصم، تأخرت كثيرا، تأخرت كثيرا يا شيخ عاصم. تعال يا شيخ، تعال يا شيخ. كيف حالك؟ في تحدي ولا ما في تحدي؟ حبيب الله.